بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. يعني منشأ الضلال في مسألة القدر عند القدرية والجبرية، تسويتهم بين الإرادة والمشيئة الكونية وبين الإرادة الشرعية التي تتعلق بالمحبة والرضا. قال: فسوى الجبرية والقدرية بينهما، ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره. يعني بالغوا في إثبات فعل الله عز وجل وخلقه لأفعال العباد، حتى جعلوا الكل محبوبا له سبحانه وتعالى، بما يشمل المعاصي والكفر والفسوق والعصيان وغيرها من يعني ما يقال من مخلوقاته التي هي من أفعاله. قال رحمه الله: فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية. يعني فاستعظموا أن يحكموا لما أبغضه الله ولم يرضه بأنه محبوب له، ولم يدركوا وجه أن الله عز وجل هو الخالق لهذا الذي لا يحبه ولا يرضاه، فلم يجدوا سبيلا من التخلص، يعني ماذا يقال مما سبق، إلا أن ينفوا خلق الله عز وجل لهذه الأفعال، لأفعال العباد التي لا يحبها ولا يرضاها. قال: فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. المشيئة والإرادة الكونية، نصوص المشيئة والإرادة الكونية. قالوا: أما نصوص المحبة والرضا، وهي الإرادة المتعلقة بالإرادة الشرعية، فقال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال الألباني: صحيح. رواه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في إرواء الغليل. والحديث يا أخوان في حرب بن قيس مجهول حال، في حرب بن قيس مجهول حال، إلا أن له شواهد، وبها صحح العلامة الألباني رحمه الله الحديث، إضافة إلى قاعدته في أن المستور الحال إذا روى عنه جمع ولم يؤثر فيه جرح أنه ماذا يقال يحتج به عنده رحمه الله. وحرب بن قيس، وهذا إذا كان يعني عالي الطبقة، إذا كان ماذا يقال في طبقة عالية، يعني في طبقة التابعين، فالألباني رحمه الله تعالى مثله، يعني ماذا يقال يحسن حديثه ويحتج به، ومع الشواهد صححه رحمه الله، مع الشواهد صحح الحديث كما ترون. قال: وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. والحديث صحيح وقد سبق يا أخوان. قال: فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة، والثاني أثرها المرتب عليها. ومعلوم يا أخوان من قواعد الأسماء والصفات أن أسماء الله عز وجل وصفاته يعني مع دلالتها على الصفة أو على المسمى، إذا كان الأمر متعلقا بالاسم، فكذلك أيضا يعني مما يتعلق بها المقتضى وهو أثرها. فقال هنا إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، فهذا استعادة بالصفة، وهكذا أيضا بالفعل، بفعل المعافاة من فعل العقوبة، وهذا يتعلق بالصفة وأثرها ومقتضاها، يتعلق بالصفة بأثرها وبمقتضاها. قال ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، يعني أضافه إليه، أضاف إليه الصفة والفعل ومقتضاها وأثرها. طيب والمقصود يا أخوان من الحديث هذا الاستدلال على أن الكل من عند الله، لا كما تقول القدرية نفات خلق الله الأفعال العباد يعني المتعلق بالخير منها والشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعاد من هذه الأمور وأضاف إلى الله، أضاف خيرها وشرها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن على النحو الذي سيأتي، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القائل والشر ليس إليك، والشر ماذا يقال ليس إليك، فالله عز وجل ليس في فعله شر، وإنما الشر كما سيأتي إنما يثبت بالإضافة إلى معنى آخر، بالإضافة إلى معنى آخر هو بالنسبة للمخلوق، أما الله عز وجل فأفعاله كلها خير، أفعاله سبحانه وتعالى كلها خير. قال ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك. فالاستعادة من سخطه ومن عقوبته، ما استعيد منه راجع إلى مشيئته وإرادته، فإن الله عز وجل هو الذي شاءه وأراده. وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعادتي مما أكره، وقوله هنا مما أكره الذي هو تفسير للحديث، يعني يشمل جميع المكروهات، يشمل جميع المكروهات بما فيها يعني ماذا يا إخوان المعاصي، فإنها من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده وإرادته ومشيئته، ولهذا استعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ماذا منها بمعافاته سبحانه وتعالى وبرضاه. قال فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعيادي بك منك وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك، فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. وهذه يا إخوان أدلة واضحة في الدلالة على إثبات القدر عموما، وأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وكل شيء بإرادته ومشيئته، سواء من ذلك ماذا يا إخوان الخير أو الشر. والقدرية نفاة القدر هم يقابلون هذه النصوص إما بالرد والتكذيب، وإما بالتحريف وبالتأويل الفاسد، إما أن يقابلوها بالرد وبالتكذيب، لا سيما إذا كان من النصوص الواردة في السنة والتي هي على حد مصطلح عليه من قبيل الآحاد، من قبيل ماذا إخوان الآحاد، فإنهم يقابلونها بالرد والتكذيب، وما كان منها مقطوعا في الثبوت كالمتواتر، وهكذا أيضا نصوص القرآن، فيقابلونها بالتحريف وبالتأويل الفاسد. ففي الحقيقة هم لا يعني يعملون ولا يقرون بشيء مما أخبر الله به وأثبته في كتابه أو في سنة رسوله مما يتعلق بإثبات القدر، وأن الله عز وجل كل شيء بإرادته ومشيئته. قال فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجمع هكذا عندهم أو يجتمع، وكيف يجتمع إرادته له أو يجمع، صواب وأصواب أن يقال وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. يعني كأنهم يقولون هذا جمع بين ما لا يجتمع من المتناقضات، فإن المحبة والرضا ومحبة الشيء ورضاه أو إرادته مع بغضه وكراهته هذان أمر المال يا أخوان متضادان لا يجتمعان. وهنا يا أخوان قولهم كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاءه، طيب ثم مع ذلك ينهى عنه، هذا لأنهم تصوروا أن كل ما تعلق به كل ما تعلق به الخلق والإيجاد أو كل ما تعلقت به الإرادة فهو محبوب. يعني في القدرية والجبرية يا أخوان، القدرية والجبرية هم يشتركون في أصل خطأ وفي مادة الخطأ عندهم، كلهم يتصورون أنه يستلزم من إرادة الله ومشيئته للشيء أن يكون ماذا؟ أن يكون محبوبا. فالجبرية التزموا هذا لأنهم نظروا إلى أدلة الإرادة وإثبات الإرادة والمشيئة الشاملة لجميع المخلوقات، فالتزموا أن كل شيء بإرادته، والتزموا ما تصوروه أن هذا دليل على ماذا يا أخوان؟ على أن الله كلما أراده وشاءه فقد أحبه، ومن ذلك المعاصي. ولهذا الجبرية كما هو معلوم يا أخوان، يعني مذهب أهله أو هذا المذهب يفضي بأهله إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الزندقة، لأنهم إذا يعني عملوا والتزموا هذا المذهب يصير الواحد منهم يعتقد أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل ما يفعل، ولو أن يفعل أكبر الكبائر وأعظم ماذا يا أخوان؟ الفواحش، لأنه يعتقد أن هذا كله بإرادة الله ومشيئته، وهذا محبوب لله، وهذا محبوب لله، وما كان محبوبا لله فيتقرب ويتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وأما القدرية وهم نفاة خلق الله لأفعال العباد، فشاركوا الجبرية في تصور أن كلما أراده الله وشاءه وكلما رجع إلى إرادة الله ومشيئته فهو محبوب، إلا أنهم لم يوافقوا الجبرية على التزام أن الكل بإرادة الله وهو محبوب الله، لأنهم نظروا إلى الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يكره الكفر والفسوق والعصيان، ويكره المعاصي، ويكره الشرك، ويكره المنكرات. قالوا إذن فلا سبيل إلى التخلص من أن يعتقد أن الله عز وجل يحب المعاصي والكفر والفسوق والعصيان إلا أن نخرج هذه الأمور من إرادة الله ومشيئته، من إرادة الله ومشيئته. فقالوا بأن العبد مستقل بإيجادها وخلقها ومنفرد بإيجادها وخلقها دون الله سبحانه وتعالى، وليس لله سبحانه وتعالى في ذلك إرادة ولا مشيئة. يعني فاتفقوا في مادة الخطأ، اتفقوا في مادة الخطأ، واختلفوا في الخروج مما تصوروه وتوهموه على وجه خاطئ. قال فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاءه ويكونه وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته، يعني قالوا فهذه أمور مختلفة ومتضادة لا تجتمع. فالجبرية التزموا أن كل مراد لله فهو محبوب، إذن فنفوا التضاد بالحكم على الجميع بأنه ماذا؟ محبوب لله عز وجل. وأما القدرية فنفوا إرادة الله عز وجل ومشيئته المتعلقة بأفعال العباد، حتى لا يقعوا في ظنهم في إثبات المتناقضات، وهو أن الله عز وجل يريد شيئا ولا يحبه ولا يرضاه ويوجده، وهكذا أيضا يريده مع كراهته له وبغضه ماذا يا أخوان؟ له. وهذا لقصور تصورهم وجمعهم بين الأدلة التي يعني ماذا يا أخوان جاءت في القرآن والسنة التي فيها إثبات الإرادة والمشيئة لله عز وجل لجميع أفعال العباد بما فيها المكروهات، مع يعني ماذا يا أخوان بغض الله عز وجل وكراهته لها. لم يستوعبوا هذه الأدلة ولم يستوعبوا الجمع بينها وعلى أي وجه تحمل وتفسر، فلهذا وقعوا في مثل هذه المناقضات. وفي الواقع أن كل فريق منهم التفت إلى جانب من جوانب الأدلة، التفت ورجح جانبا من جوانب الأدلة وأهمل الأدلة الأخرى. فالجبرية لما التزموا أن جميع ما أراده الله وشاءه فهو محبوب له بناء على التفاتهم إلى أدلة الإرادة عموم الإرادة والمشيئة، أهملوا وألغوا الأدلة التي تثبت أن مما هو داخل تحت إرادة الله ومشيئته مما يبغضه الله ويكرهه، فعملوا بجانب من جانب الأدلة وألغوا وأهملوا ما يخون وطرحوا الأدلة الأخرى في الجانب الآخر. وهكذا القدرية، وهكذا القدرية نفاة القدر، التفتوا إلى ما أثبته الله من بغضه وكراهته للكفر والفسوق والعصيان وسائر المنكرات والفواحش وطرحوا الدلائل القطعية التي تدل دلالة قطعية على أن كل شيء بإرادة الله ومشيئته. وهكذا يكون كل مبطل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنما يلتفت إلى جانب من جوانب الأدلة، يلتفت إلى جانب من جوانب الأدلة ويعرض عن جانب من جوانب الأدلة التي يتبين بها المقصود ويتضح بها ماذا يا إخوان الصواب والحق على وجه متكامل، على وجه ماذا يا إخوان متكامل. ولما كان أهل الباطل يا إخوان، لما كان أهل الباطل يعني قد يلتفتون إلى بعض جوانب الأدلة، لهذا لا يخلو قول المبطل من نسبة من الحق، المبطل قوله لا يخلو ولا يفقد نسبة من الحق ولا يفقد نسبة من الحق. لماذا يا إخوان؟ لأنه يعني لأن قوله الذي التزم واعتقده أخذه من بعض الأدلة، إلا أن أخذه له على وجه ناقص، على وجه ناقص، فصار يعني بهذا الوصف باطلا. وإلا لو أخذ ما بقي من أدلة الشريعة التي تكمل وتفسر وتوضح ما دلت عليه هذه الأدلة التي أخذ بها لكان ما أخذ به هو الحق بعينه، لكنه يأخذ بطرف من أدلة وجانب منها فيقع في الباطل، ويكون قوله مشتملا على نسبة من الحق عن طريق ما اعتمد عليه من الأدلة، عن طريق ماذا يقول ما اعتمد عليه من الأدلة. يعني كالجبرية مثلا، فقولهم بأن الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء وكل شيء من أفعال العباد بإرادته ومشيئته هذا حق، إلا أنهم لم يعملوا وألغوا أدلة الكراهية والبغض للمعاصي والمنكرات كان قولهم باطلا، كان ماذا يقول قولهم باطلا. وهكذا أيضا القدرية إثبات يعني كراهية الله عز وجل وبغضه لهذه المعاصي حق، حق، إلا أن قولهم صار باطلا لأنهم أخرجوا هذه الأمور عن إرادة الله ومشيئته. قال رحمه الله: قيل هذا السؤال الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، يعني فالخير والمعنى مشتمل عليه في نفسه، هذا يسمى مرادا لذاته، يسمى مرادا لذاته ما كان مشتملا على الخير في نفسه، ما كان مشتملا على الخير في نفسه. وهذا نظير ما يذكره الأصوليون من أن الأوامر مأمور به لذاته ومأمور به إيش لغيره، ومأمور به لغيره، فالمأمور به لذاته هو ما اشتمل على المصلحة والنفع في نفسه، والمأمور به لغيره هو ما اشتمل على النفع والمصلحة في غيره. أما هو فإنما هو مجرد وسيلة للوصول إلى تلك المصلحة والمنفعة الموجودة ماذا يا إخوان في الغير. فالمراد لنفسه هو المطلوب المحبوب لذاته لأنه اشتمل على الخير في نفسه، لأن الخير الداعي إلى محبته وإلى الرضا عنه يعني ماذا يا إخوان مشتمل عليه في ذاته، مشتمل عليه ماذا يا إخوان في ذاته. قال: فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد، عندكم لما يريد للمريد صواب، قد لا يكون مقصودا للمريد، يعني لا يكون مقصودا لذاته، لأنه لذاته يعني ماذا يا إخوان مشتمل على الشر وعلى الأضرار والمفاسد، وعلى ماذا يا أخوان؟ الأضرار والمفاسد. إلا أن الخير فيما يؤدي إليه هذا الشيء، فيما يؤدي إليه ماذا يا أخوان؟ هذا الشيء. يعني فمثلا يعني كما هو معلوم يا أخوان، المريض الأب أو الأم ربما جرع أحدهما ولده على ما فيه ألمه، على تجرع بعض الدواء أو قطع يعني بعض الأعضاء، مع أن هذا الفعل منهم مكروه في نفسه، لا يحبونه لولدهم ولا يحبونه يعني ما يا إخوان لمن يفعلونه به، إلا أنه مقصود يعني ما يا إخوان لغيره، فهو مراد لا لنفسه، لأنه في نفسه يعني ما يا إخوان شر، وفي نفسه أذى وضرر، لكن مراد لغيره مما هو أعظم مصلحة منه، مما هو ماذا يا إخوان أعظم مصلحة منه. يعني فالنظر فيه إلى فالمراد لغيره النظر فيه لا إلى نفسه، ولكن إلى ما يؤدي إليه، فهو باعتبار ما يؤدي إليه مراد، باعتبار ما يؤدي إليه مراد ومقصود، وباعتباره في نفسه ليس مرادا ولا ماذا يا إخوان ولا مقصودا. ولهذا يا إخوان يعني بهذا التصور وبهذا يعني ماذا يكون التحقيق لمسألة المراد لغيره، يتميز الإنسان أن هذه المعاصي وهذه يعني ماذا التي الفواحش والمنكرات التي هي مكروهة لله عز وجل، يعني من أي وجه تعلقت بها الإرادة، مع كونها نهى الله عز وجل إيش عنها. الله سبحانه وتعالى كره الكفر والفسوق والعصيان ونهى عن المعاصي والمنكرات عموما، طيب ومع هذا شاءها وأرادها. فبما ذكر في صورة المراد لغيره يتضح من أي وجه هو مكروه، فكراهته باعتبار ماذا يا إخوان؟ باعتبار نفسه، باعتبار ذاته ونفسه المشتملة على الأضرار والمفاسد وما لا يحب ولا يرضى، وهو مراد يعني أراده الله عز وجل وشاء وجوده باعتبار ماذا يا إخوان؟ باعتبار غيره، باعتبار ما يكون غيره، لأن في وجوده من الحكم والمصالح ما هو أعظم من عدمه، واضح؟ فهذه النقطة يا إخوان وهذا المحل وهذا الموضع هو الذي يفصل يعني يفصل الإنسان ويميز له وجه صحة اجتماع أن الشيء مبغوض ومكروه لله، وأيضا أنه أراده وشاءه، وأنه لا تنافي بين ذلك، وليس في ذلك ما يخرج عن موجب العقول الصحيحة، فهو مراد لغيره ولما يترتب على إيجاده من الحكم والمصالح العظيمة، وهو منهي عنه ومكروه ومبغوض باعتبار ماذا يا إخوان؟ ذاته ونفسه المشتملة على المفاسد والمعاني الموجبة لكراهته وبغضه. هذا يا إخوان إذا اتضح فكل ما سيأتي هو مبني على ماذا يا إخوان؟ على هذا الكلام. قال فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. يعني هذا مثلا يعني فيما يتعلق بنفس الموضوع كالطاعات كالإيمان، الإيمان أراده الله سبحانه وتعالى لذاته ولنفسه، لأنه شيء مشتمل على الخير وعلى المصالح والمنافع في نفسه وعلى الحكم في نفسه، سواء العائد إلى المخلوق أو العائد إلى الله عز وجل. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته كالكفر، فالكفر في ذاته وفي نفسه ليس فيه خير وليس فيه ماذا يا إخوان منفعة، بل هو الشر، بل هو الشر ماذا يا إخوان كله، إلا أن وجوده فيه ماذا يا إخوان فيه ماذا يا إخوان مصلحة وفيه حكمة وفيه حكمة ومصلحة أخرى، فيه حكمة ومصلحة أخرى سيأتي بيانها. فباعتبار أن الكفر في ذاته وفي نفسه هو الشر وهو الضرر وهو المنكر، الله عز وجل نهى عنه ولم يريده شرعا، ولم يريده ماذا يا إخوان شرعا. وباعتبار أنه يعني ذريعة أو يتوصل به إلى مصالح وإلى حكم أعظم أراده الله ماذا يا إخوان كونا، فشاءه وأوجده، فشاءه ماذا يا إخوان وأوجده في محله المناسب، في محل ماذا يا إخوان المناسب.
قال والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، يعني كقطع العضو مثلا من قبل الأب أو الأم، عضو ولدهما في ذاته ليس مرادا، والكفر في ذاته ليس مرادا لله عز وجل، فلهذا نهى عنه شرعا، نهى عنه ماذا يا إخوان؟ شرعا. لكن لما كان إيجاده وإرادته كونا يعني ماذا يا إخوان؟ في مصلحة في غيره ويترتب عليه مصلحة أخرى هي أعظم، أراده الله كونا وإن كان الله يبغضه، كما أن الوالد أو الأب أو الأم يعني يريد قطع عضو ولده وإن كان يكرهه في نفسه إلا أنه أراده لمصلحة إيش؟ أعظم، يعني وهي سلامة الولد مما هو أكبر من داء هذا العضو، واضح؟ فهذا ما يكون وجه الفرق وما يتضح به فيما يتعلق باجتماع الإرادة والمشيئة للشيء مع بغضه وكراهته. هذا يا أخوان هو الحاصل، وهذه الخلاصة. قال رحمه الله فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضائه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان. وهنا يا أخوان قاعدة يعني لابد من اضطرادها في جميع المواضع، متى يثبت التنافي بين الشيئين؟ إذا تواردا على محل واحد هنا يثبت التنافي، وهذا معلوم يقول عند أهل الأصول أن التنافي التام إنما يثبت إذا تواردا الكلامان أو الأمران على في محل واحد، يعني كان يقول أن مثلا زيد طويل وقصير، هذا يمكن يا أخوان؟ لا يمكن، لأنهما أمران متنافيان وقد أثبتهما في محل واحد، والمحل الواحد لا يقبل الأمران المتنافيان، لا يقبل ماذا يا أخوان؟ الأمران المتنافيان يعني. وهكذا أيضا ماذا يا أخوان؟ بناء على هذا كان أقول الرجل مؤمن وكافر، مؤمن ماذا يا أخوان؟ وكافر، أو يعني ماذا يا أخوان؟ سني وبدعي، سني ومبتدع، هذه الأوصاف كلها أوصاف متنافية لا تجتمع في محل واحد ولا يقبلها محل إيش؟ واحد. طيب، فإذا كان الأمران متواردان على محل واحد هنا ماذا يا إخوان؟ لا شك أن التنافي حاصل، أن التنافي ماذا يا إخوان؟ حاصل. أما إذا كان الأمران متواردان على جهتين مختلفتين فهنا ماذا يا إخوان؟ التنافي والتباين والتضاد منتفي. طيب، فيعني ماذا يا إخوان؟ فما كرهه الله عز وجل وأبغضه ونهى عنه. طيب، القدرية والجبرية لما نظروا إلى أدلة الإرادة والمشيئة والبغض والسخط قالوا إذن لا يمكن أن نقول الشيء في نفسه سخطه الله وأبغضه وكرهه ومع هذا أراده وشاءه، لأنهم تصوروا أن المشيئة والإرادة وردت على نفس المحل الذي ماذا يا إخوان؟ تعلق به البغض والكراهة. وفي الواقع وعند التأمل فمورد الكراهة والبغض والسخط لهذا الفعل يعني ماذا يا إخوان؟ غير مورد الإرادة والمشيئة. فإن مورد الإرادة والمشيئة ليس هو نفس الشيء، وإنما هو ماذا يا إخوان؟ ما يترتب على إيجاده، وما يترتب على ماذا يا إخوان؟ على إيجاده من المصالح والحكم. ومتعلق البغض والكراهة والسخط هو نفس الشيء وذاته المشتمل على ماذا يا إخوان؟ على الشر وعلى ماذا يا إخوان؟ وعلى الضرر. واضح يا إخوان؟ إذن فلا تنافي. ولهذا قال هنا فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان. لماذا لا يتنافيان؟ لأن محل البغض والكراهة غير محل الإرادة وماذا يا إخوان؟ والمشيئة. فمحل الإرادة والمشيئة، فمحل البغض والكراهة هو الشيء في نفسه لاشتمال على الشر، ومحل الإرادة وال يعني ماذا يقول متعلق الإرادة والمشيئة ليس هو الشيء نفسه، وإنما ما يفضي إليه وما يترتب على إيجاده من الحكم والمصالح العظيمة. واضح يا إخوان إن شاء الله هذا الكلام؟ هذا هو الخلاصة فيما يتعلق بعدم تنافي إثبات القدر فيما ثبت أن الله عز وجل ماذا يا إخوان؟ كرهه وأبغضه ونهى عنه. هذا هو وجه عدم التنافي في هذه المسألة، وهو أن الله عز وجل أراد كل شيء مما يشمل الشر، ومع هذا أبغضه وكرهه ونهى عنه. يعني ما يقول يتصور الأمر على هذا النحو. أما القدرية والجبرية فلم يتصوروا المسألة على هذا الوجه، فلهذا وقعوا فيما من الباطل، إما إلى الجبر كما فعلت الجبرية، وإما إلى نفي القدر كما فعلت القدرية. لهذا قال هنا انظروا، قال فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وإنما يحصل التنافي لو كان المتعلق مال يا إخوان واحدا. يعني لو قلنا مثلا الله عز وجل كراهته وبغضه للكفر، لا شك أنه مال يا إخوان لنفسه ولذاته، وأراد وشاء الكفر نفس الكفر ومال يا إخوان وذاته، يعني فإرادته ومشيئته تعلقت في نفس الكفر، أراد عينه وأراد ذاته، وكره وبغض وأبغض مال يا إخوان الكفر نفسه وذاته، هنا نقول نعم حصل التنافي. لكن لما كان البغض والكراهة لعين الكفر ولذاته، وإرادته سبحانه وتعالى له لا لذاته ولعينه، ولكن لما يترتب على وجوده من مال يا إخوان من حكم ومصالح، يكون متعلق الأمرين مختلف، متعلق الإرادة والمشيئة غير متعلق البغض والكراهة، فلا تنافي ولا يترتب على هذا اختلاف في موجبات العقول الصحيحة. قال وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. يعني فهذه الأشياء كلها في نفسها مكروهة ومبغوضة، والنفس تنفر عنها، والعاقل لا يقصدها لنفسها، العاقل والحكيم لا يقصدها لنفسها، ولكن إذا ترتب على فعلها مصالح أعظم يقصدها بالفعل، وهو يكرهها في نفسها ولكن يفعلها ليتوصل بها إلى مال إخوان، إلى أمور أعظم منها. وهذا هو الحال فيما كرهه الله وأبغضه من المعاصي وشاءه وأراده، فإنه كرهه وأبغضه لأنه مكروه ومبغوض لاشتماله على المفاسد في نفسه، وشاءه وأراده كونا لأن فعله وإيجاده منه سبحانه وتعالى وإيجاده له سبحانه وتعالى يعني مال إخوان يترتب عليه مصالح أعظم من عدم وجوده. فهذا مال إخوان هو الحاصل. قال بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، يعني الشيء إذا كان مكروها في نفسه ولكنه قد يكون وسيلة إلى غيره، فالعاقل إذا غلب على ظنه أن هذا الأمر المكروه يؤديه لأمر أعظم ويوصله إلى مصلحة أعظم، العاقل يفعله، بل من لم يفعله سفها في عقله، من لم يفعله مال إخوان سفها في عقله وذم هذا، والمصلحة والمقصود المترتب على فعله، واضح المقصود المترتب على فعله ليس أمرا يقينيا بل هو مبني على غلبة الظن، كالعمليات الجراحية يا إخوان، العمليات الجراحية إنسان يكون فيه مرض يأتي الطبيب فيقول يعني هذا يحتاج إلى قطع وإلى استئصال، إلا أن نجاح هذه العملية 60% أو 70 مال يا إخوان في المية، ونسبة عدم النجاح 30%. طيب لو امتنع المريض وقال أنا لا أقطع هذا العضو أو لا أجري هذه العملية، ربما ذمه مال يا إخوان الحاضرون وقالوا أنت يعني ما تفهم وأنت كذا، لكن يقدم على ما قرره الطبيب من نسبة النجاح ومن نسبة ما يترتب على هذا الفعل المكروه على غلبة الظن، فالعاقل يقصد هذا، وإن كان النتيجة والثمرة ليست يقينية ولا قطعية، وإنما هي مال يا إخوان مبنية على الظن الراجح. فالله عز وجل كل أفعاله وكل يعني مال يا إخوان ما يريده ويشاءه يعني لغيره، فإرادته ومشيئته لغيره ليس على غلبة الظن، بل هو على وجه مال يا إخوان القطع واليقين لعلم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، لعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى يعلم أن هذا المكروه لذاته والمبغوض في نفسه إيجاده يترتب عليه مصلحة عظيمة لا شك في وجودها. فإذا كان الإنسان يقصد المكروه في نفسه لمصلحة تترتب عليه على غلبة الظن، فلا شك يا إخوان أن الله عز وجل ليس ما يفعله مما هو من هذا القبيل على هذا النحو، هو أنه يفعل الشيء المبغوض والمكروه في نفسه يعني من باب أنه يوصل إلى غيره على غلبة الظن، بل يترتب عليه مصالح عظيمة يقينا بلا إشكال ولا ماذا يا إخوان ولا ريب كما سيأتي. قال بل العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف ممن لا يخفى عليه خافية، هو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته عندكم فوقه من فوته، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته، وهذا الأمر أعظم مصلحة من عدم هذا الأمر المبغوض، من عدم ماذا يا أخوان هذا الأمر المبغوض. قال من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. والله عز وجل لما خلق إبليس خلقه وهو يعلم أنه سيكون على هذا الحال، علم أنه سيصير يعني مادة كل شر ومادة فساد الأديان ومادة كل ما يغضب الله عز وجل إلى غير ذلك، فالله عز وجل خلقه يوم خلقه وهو يعلم أن أمره سيصير إلى هذا الحال، لكن خلقه وأوجده، وإن كان يعلم أنه مكروه ومبغوض في نفسه ومجتمع على الشر في نفسه، لكن لأن خلقه وإيجاده يترتب عليه مصالح عظيمة خلقه سبحانه وتعالى وأوجده حتى لا تفوت تلك المصالح والحكم العظيمة. قال ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى تترتب على خلقه. ولهذا يا إخوان يعني يذكر شيخ الإسلام وغيره من العلم أن الحكمة الثابتة لله عز وجل، طيب الحكمة التي هي ثابتة في أفعال الرب سبحانه وتعالى على قسمين، إما حكمة تتعلق بالمخلوق، وإما حكمة ترجع إلى ماذا؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى، إلى الخالق سبحانه وتعالى. فمثلا ما يوجد من الشر بإرادة الله ومشيئته، بإرادة الله ومشيئته، فهو عند التأمل يشتمل على نوعي الحكمة، فمن جهة المخلوقات ففي خلق هذا الشر وإيجاده وإرادته كونا الحكمة المتعلقة بالمخلوق هو ماذا يا إخوان؟ ابتلاءهم وتمحيصهم، ابتلاءهم ماذا يا إخوان وتمحيصهم، والراجعة والحكمة المتعلقة بالله عز وجل، الحكمة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى يعني كما سيأتي يعني ماذا يا إخوان إثبات عظمة الله عز وجل وكمال قدرته وكمال قدرته سبحانه وتعالى وإرادته لعباده ما ينفعهم في أخراهم، لأن وجود هذا الشر لا شك أنه يرجع على أهل الطاعة والإيمان بالخير والعواقب الحميدة في ماذا يكون في الدنيا والآخرة بما فيه تثبيت الإيمان ورفع الدرجات إلى غير ذلك ماذا يكون من الحكم. فالحكمة تعود إلى المخلوق إذا كان الفعل أو الأمر فيه مصلحة تعود على العبد في الدنيا، وهكذا يرجع تعود إلى الخالق سبحانه وتعالى وتتعلق بالخالق سبحانه وتعالى إذا كان في فعل وفي إيجاد الشيء، يعني إذا كان يترتب على إيجاد الشيء وفعله من الأمور العظيمة التي يحبها الله ويريدها، التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويريدها. فلهذا ليس في خلق الشر يعني ماذا يا أخوان ليس في خلق الشر وإيجاد ما يبغضه الله ويكرهه، ليس في هذا ماذا يا أخوان ما هو مستنكر ترده وتستنكره ماذا يا أخوان العقول الصحيحة، بل العقول الصحيحة تقره والشرع أيضا ماذا يا أخوان قبل ذلك ماذا يا أخوان يقره ويعني ماذا يا أخوان يثبته، لأن أفعال الله عز وجل كلها قائمة على الحكم العظيمة، فهو يفعل ما يفعله سبحانه وتعالى بعبادة من خير وشر وفي ذلك من الحكم العظيمة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وإن علم خلقه منها يعلمهم شيئا منها، وإلا فالوقوف على حقيقة تلك الحكم وغاياتها ونهاياتها فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله منها طيب قالوا مع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى تترتب على خلقه أي على خلق إبليس ووجوده ووجوده ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرها وهي السبب كل شر في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا. إذن ففي خلق الشر والخير بيان عظمة قدرة الله عز وجل وكمال قدرته التي يعني التي هو قادر بها سبحانه وتعالى على أن يوجد وأن يخلق مثل هذه المادة والأمور المتضادة. قال كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء والحياة والموت والحسن والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. يعني لو لم يخلق الشر مثلا كالداء أو الكفر لتعطلت هذه الحكمة، فمن حكمته سبحانه وتعالى في خلقه لما هو مبغوض ومكروه في نفسه أن الله عز وجل أراد أن يبين لعباده كمال قدرته وعظمته وسلطانه، فلو لم يخلق هذه الأمور ولم يردها مما هي شر في نفسها وتشتمل على الشر في نفسها وفي ذاتها لتعطلت هذه المصلحة العظيمة وبقيت يا أخوان وجوه كثيرة ندعوها إن شاء الله إلى درس غدا حتى تكون في موضع واحد وتستوعب أكثر. والله أعلم. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.